الله العلماء.
الثانية من بعد ظهور الظهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في حصاد الظهيرة، واستهلوا العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق جيد أصبح في المتناول إذا تصرفت أمريكا بواقعية. موسكو تعلن تدمير منشآت عسكرية وتعطيل مطارين عسكريين وإسقاط مروحيات ومسيرات للقوات الأوكرانية. ومجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة بطلب روسي للبحث في ملف الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي من إبداء أي تنازل أمام أمريكا أو أي قوة أخرى لتفادي الحظر، واعتبره خطأ كبيرا. وقال السيد الخامنئي لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة أن اقتراح خفض القدرة الدفاعية للبلاد أو تجنب حضورها بالمنطقة أو التنازل عن تقدمها في المجال النووي يعد ضربة للاقتدار الوطني، معتبرا أن الحضور الإقليمي سيمنح إيران القوة والعمق الاستراتيجي، كما أن تطورها نوويا سيسهم في تلبية حاجاتها المستقبلية. وحول تصريحات السيد القائد حول عدم توقف التطور العلمي وعدم تنازل إيران أمام أمريكا، إليكم هذا التقرير.
التنازل لأمريكا أو أي قوة أخرى لتفادي إجراءات الحظر يعد خطأ كبيرا وضربة لسياسة البلاد. هذا ما أكده قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، معتبرا أن السماح بقطع أذرع قوة الشعب الإيراني سيجعل البلاد أمام مخاطر كبيرة. آية الله خامنئي شدد لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة على أن الحديث عن خفض مستوى القدرات الدفاعية لدى إيران لعدم إثارة الأعداء أمر في غاية السذاجة، مؤكدا أن الحضور الإقليمي لإيران في المنطقة يعد أمرا استراتيجيا لا يمكن التخلي عنه.
حضور در مسائل منطقه این عمق راهبردی ماست، این خودش وسیله استحکام نظام، وسیله قدرت نظام، چطور اینو ما از دست بدیم وقتی چنین چیزی رو می توانیم داشته باشیم؟ باید داشته باشیم.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شدد في تغريدة على تويتر على أن بلاده لم ولن تتراجع عن أي من خطوطها الحمراء في محادثات إلغاء الحظر، مشيرا إلى أن حكومته عملت في المرحلة الأولى وبكل جدية على إبطال تأثير إجراءات الحظر. رئيسي أشار إلى أن الحكومة شاركت في المرحلة الثانية وبكل عز في محادثات ترمي إلى إلغاء إجراءات الحظر، مؤكدا أن عمل الحكومة في المحادثات يجري وفقا للأطر التي حددها قائد الثورة الإسلامية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد من جانبه أن الولايات المتحدة ليس لديها الإرادة الحقيقية للتوصل إلى اتفاق في فيينا، وقال في تغريدة على تويتر إن طريقة تعاطي واشنطن مع المقترحات المبدئية الإيرانية وتقديمها مقترحات غير مقبولة، إضافة إلى إصرارها على التوصل لاتفاق سريع مع تقديم حجج واهية، يدل على أنها لا تمتلك إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي يمكن للطرفين الدفاع عنه.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن الجهود جارية للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم، مضيفا أنه أجرى محادثة هاتفية مفيدة وبناءة مع جوزيب بوريل. وأوضح حسين بن عبد اللهيان في تغريدة أن التوصل إلى اتفاق نووي جيد ودائم مع القوى العالمية أصبح في المتناول إذا تصرف الجانب الأمريكي بشكل واقعي ومتسق. وأضاف عبد اللهيان أن نتيجة محادثات فيينا تحدد باتفاق جماعي وليس بمقاربة أحادية، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى جهد مشترك. دعا سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل وغير الخاضع للتمييز لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال مجد تختروانشي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سوريا أن تسييس تنفيذ المعاهدة واستغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأهداف سياسية سيعود بتداعيات سلبية رئيسية على اقتدارها ومصداقيتها. وأشار تختروانشي إلى تنفيذ سوريا لالتزاماتها وفقا للمعاهدة، وأضاف لقد واصلت دمشق تعاونها مع المنظمة وقدمت تقريرها 98 حول محو الأسلحة الكيميائية في أراضيها. واعتبر انعقاد الاجتماعات الشهرية لمجلس الأمن حول سوريا وتكرار مزاعم لا أساس لها ضد سوريا ليس مفيدا لفاعلية المجلس. مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 16، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير قواتها بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية. وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الأهداف الأوكرانية المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية العسكرية. وأكد البيان أيضا تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإيفانو فرانكوفسك بغرب أوكرانيا، إضافة إلى إسقاط 3 مروحيات و8 مسيرات. وفيما تتوارد الأنباء عن تقدم سريع للقوات الروسية نحو كييف واقترابها من بروفاري، اعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بمواصلة القوات الروسية تطويقها لكييف فضلا عن شنها هجمات على مدن إيزيوم وبتروفسكي وخروتشوفاخخ والسومي وأختريكا. قال وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي بعد انتهاء المباحثات مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا في أنطاليا إن روسيا ترغب في أن تكون أوكرانيا حيادية. وأكد لافروف أن مبادرة الممرات الإنسانية في أوكرانيا لا تزال سارية ولا يوجد بديل للمفاوضات مع أوكرانيا في بيلاروسيا. وأضاف لافروف موسكو تؤيد إجراء أي اتصالات بشأن الأزمة الأوكرانية وتطوير سبل الخروج منها. المزيد في هذا التقرير.
أسبوعان على بدء غزو روسي لأوكرانيا هز العالم، ولا تبدو بوادر الحل قريبة في الأفق المنظور. فأول محادثات مباشرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديمترو كوليبا في أنطاليا بجنوب تركيا لم يتم فيها إحراز تقدم باتجاه وقف إطلاق النار.
تحدثنا عن وقف لإطلاق النار ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه. قررنا مواصلة محادثاتنا بهذه الصيغة ومواصلة الجهود لإيجاد حل إنساني على الأرض. لافروف أكد لنا أن روسيا ستواصل عدوانها حتى نقبل مطلبهم بالاستسلام. أوكرانيا لم ولن تستسلم.
وزير الخارجية الروسي صرح عقب أول محادثات رفيعة المستوى بين البلدين منذ أن غزت روسيا أوكرانيا بأن موسكو مستعدة لمواصلة المفاوضات في إطار الصيغة الحالية في بيلاروس.
موسكو قدمت مقترحات لأوكرانيا وتريد ردا. نريد أوكرانيا صديقة منزوعة السلاح. أكدنا أن مبادرة الجانب الروسي بشأن الفتح اليومي للممرات الإنسانية لا تزال سارية، ومسارها سيحدده من يسيطر على الوضع على الأرض. روسيا لم تهاجم أوكرانيا بل ردت على التهديدات المباشرة ضد أمنها.
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن روسيا ستخرج في نهاية المطاف من الأزمة الأوكرانية أقوى وأكثر استقلالية بعد التغلب على الصعوبات الناجمة عما وصفه بالعقوبات الغربية غير المشروعة.
لم يكن هناك بديل لما تسميه روسيا العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها الشهر الماضي في أوكرانيا. روسيا ليست الدولة التي يمكنها قبول المساس بسيادتها من أجل مكاسب اقتصادية قصيرة المدى. هذه العقوبات كانت ستفرض على أي حال.
وفي سلسلة ردود الفعل والتصريحات الدولية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز للرئيس الروسي خلال مكالمة هاتفية إن حل النزاع في أوكرانيا يجب أن يأتي عبر مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار.
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بطلب من روسيا للبحث في ملف الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، وتتهم روسيا حكومة كييف بأنها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية، وهو ما اعترفت به واشنطن أمس. وفي غضون ذلك قالت منظمة الصحة العالمية أنها أوصت سلطات أوكرانيا بأن تقوم بتدمير مسببات الأمراض شديدة الخطورة المخزنة في مختبرات البلاد لمنع التسربات المحتملة. ولم تذكر المنظمة موعد إرسال التوصية، كما لم تقدم معلومات محددة حول أنواع مسببات الأمراض أو السموم المخزنة في المختبرات الأوكرانية. وحول إعلان روسيا وجود وثائق تثبت وجود مختبرات بيولوجية في أوكرانيا وتداعياتها على أمن المنطقة والعالم، نستمع للإعلامي عيسى عيسى من موسكو.
الحقيقة هذا ملف خطير، البيولوجية والكيميائية وغيرها، ووجود وثائق وصلت لوزارة الدفاع الروسية بتمويل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه هكذا مختبرات. ونحن نذكر تماما تداعيات فيروس كورونا واتهام الولايات المتحدة الأمريكية بأن الصين خرج هذا الفيروس من الصين، وهذه فرصة حقيقية أيضا للصين أن تقوم بدعوة ضد الولايات المتحدة الأمريكية في مجالس الأمم المتحدة وغيرها من المجالس لتأكيد هذه النظرية بأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم كل الوسائل والطرق التي ترمي بالقوانين الدولية والاستخدامات غير المشروعة لتدمير المناطق والدول الأخرى. هذه سياسة الولايات المتحدة معروفة سابقا وتستخدمها، والآن روسيا تحاول أن تكسب هذه المعركة، لأن هناك معركة حتى دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لتحجيم دور روسيا في هذه المؤسسات الكبرى، وتنفي الولايات المتحدة هكذا، ولكن هذه الوثائق تؤكد روسيا بأنها موجودة واستخدمتها. فهذا أيضا حرب دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولها تداعيات أخرى أيضا على الساحة السياسية والدولية، وإثبات المصداقية لهكذا دول في المجالس الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية. فهذه يعني مسألة خطيرة جدا، وتحولت المعركة من أسلحة تقليدية وأسلحة ذكية إلى أسلحة كيماوية وكيميائية ونووية، وهذه تهدد الأمن العالمي أيضا وليس فقط بعض بين الولايات المتحدة وروسيا والدول العظمى. يعني فهذا يعني بداية خطيرة لهكذا حروب وتداعياتها على المنطقة والعالم والاقتصاد وغيره من هذه المسائل.
أكد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون تمسكهم بالوقوف على مسافة من النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وقد جددت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي التأكيد على أن بلادها لا تعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا، لافتة إلى أن هذا الموقف لن يتغير حتى وإن لجأت موسكو لاستخدام أسلحة غير تقليدية. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عدم إمكانية نشر منظمات باتريوت في أوكرانيا، وقال مسؤول كبير بالوزارة: لقد أوضحنا أن قواتنا لن تقاتل هناك. بدورهم استبعد قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم بفرنسا تلبية طلب أوكرانيا لانضمام الاتحاد، وقال الرئيس الفرنسي: لا أعتقد أن بإمكاننا فتح إجراءات الانضمام مع دولة في حالة حرب. وبعد كشف روسيا برنامج أسلحة بيولوجية يموله البنتاغون في أوكرانيا، اعترفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز بتقديم حكومتها مساعدات في المجال البيولوجي إلى أوكرانيا. وقالت هاينز أن الحكومة الأمريكية قدمت إلى أوكرانيا مساعدات في مجال ما دعتها بالسلامة البيولوجية دون أن تبرر نفيا سابقا لأمريكا في هذا المجال. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف قد قال أن المختبرات التي أنشأتها أمريكا ومولتها في أوكرانيا كانت تقوم بتجارب على فيروس كورونا لدى الخفافيش، لافتا إلى عزم الوزارة نشر حزمة أخرى من الوثائق التي أو بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية السرية في أوكرانيا. تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا قوى العدوان السعودي تواصل قصفها للمحافظات اليمنية مخلفة شهداء وجرحى وأضرارا مادية. عصابات بصفوف الفلسطينيين خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في القدس والضفة الغربية. والطيران الحربي العراقي يدمر أوكارا للإرهابيين في سامراء وكركوك ويقضي على 7 إرهابيين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. واصلت قوى العدوان السعودية اعتداءاتها الجوية وقصفها للمحافظات اليمنية مخلفة شهداء وجرحى وأضرارا مادية في الممتلكات. ففي المديريات الحدودية بمحافظة صعدة استشهد مواطنان يمنيان وأصيب 5 آخرون بنيران الجيش السعودي، حيث تم استهداف الأسواق الشعبية ومنازل المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. كما طالت غارات طيران العدوان مديريات الظاهر وكتاف وشدا بصعدة ومديريات الوادي ومدغل ومجزر ورغوان بمأرب ومديريتي حرض وحيران بحجة ومديرية ميكراس بالبيضاء ومديرية خوب والشعف بالجوف. تتواصل المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية رفضا لسياساتها التنكيلية بحق المواطنين. وأكدت مصادر فلسطينية أن شبانا رشقوا مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة والحجارة قرب بلدة عزون في بيت لحم خلال المواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. من جهة أخرى، أفاد التقرير الفلسطيني الدوري لشهر فبراير الماضي باستشهاد 6 مواطنين وإصابة أكثر من 700 شخص برصاص الاحتلال، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة أكثر من 830 عملية. تتواصل في تركيا ردود الأفعال في الأوساط الشعبية على زيارة رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حيث استنكر المواطنون الأتراك هذه الزيارة معبرين عن غضبهم إزاء حفاوة الاستقبال التي حظي بها هرتسوغ. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
صدمة للكثيرين هي زيارة رئيس كيان الاحتلال إلى تركيا. الصدمة زادها حفاوة الاستقبال من الرئاسة التركية، فرغم أن العلاقات بين كيان الاحتلال وأنقرة مستمرة، إلا أن المواقف المعلنة والخطابات كانت تظهر عكس ذلك، لتأتي الزيارة وتكشف عمق العلاقة والسعي وراء تطويرها.
إسرائيل ليست دولة، إسرائيل هي كيان قاتل، إسرائيل كيان ظالم، لا يمكن أن يكون لدينا علاقة معها ولا يمكن الوثوق بها، المفترض أن لا تكون علاقة معها.
الزيارة قابلتها الأوساط السياسية والشعبية التركية بفعاليات رفض واستهجان. عدة فعاليات نظمت في العاصمة أنقرة واسطنبول ومدن أخرى ترفض التطبيع مع الاحتلال وتذكر بجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
جميع الأحزاب في تركيا لديها موقف من القضية الفلسطينية، لذلك بعد هذه الزيارة كان هناك فعاليات رفض من الأحزاب لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، وكان الهدف هو الضغط من أجل الدفع نحو عدم استمرار العلاقات مع إسرائيل أو التخلي عن فلسطين.
ورغم حالة الرفض العام لزيارة رئيس كيان الاحتلال إلى تركيا، تحاول الرئاسة تبرير ما يجري بأن الهدف من ورائه تعزيز العلاقات الاقتصادية، وهو ذات التبرير الذي انتقدته أنقرة سابقا عندما كانت تروج له دول التطبيع.
لا تعكس برودة الأجواء هذه حالة الغليان والرفض الشعبي لزيارة رئيس كيان الاحتلال إلى تركيا، لكنها حالة دون استمرار فعاليات الرفض الشعبي لهذه الزيارة، رفض لم يجد الأتراك وسيلة للتعبير عنه سوى وسائل التواصل الاجتماعي.
انتقد مسؤولون في أجهزة أمن الكيان الإسرائيلية الزيارة التي قام بها رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي للعاصمة البحرينية المنامة، واصفين الزيارة بأنها بلا معنى. وقال مسؤول أمني لموقع والال الإسرائيلي إن الإيرانيين لن يظلوا مكتوفي الأيدي، وأن هذه الزيارات يجب أن لا تكون لمسؤولين أمنيين. المزيد من التفاصيل حول زيارة رئيس الأركان الصهيوني للبحرين والأهداف المتوقعة منها نستمع إليها في استقرار التالي.
أفيف كوخافي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة، والهدف المعلن من زيارة أعلى رتبة عسكرية في جيش الاحتلال إلى عاصمة عربية هو توقيع اتفاقيات أمنية قد يكون عنوانها مواجهة ما بعد الاتفاق النووي بين القوى الكبرى والجمهورية الإسلامية. لكن كوخافي الذي زخرت الصحافة الإسرائيلية بزيارته للمنامة تلقى انتقادات واسعة من أجهزة الأمن الإسرائيلية التي وصفت من أحد المسؤولين فيها بأنها بلا معنى، مشددا على أن الإيرانيين لن يظلوا مكتوفي الأيدي تجاه قادة الاحتلال على حد تعبير المسؤول الأمني الإسرائيلي.
بالتأكيد إسرائيل تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تثبيت معادلة مهمة، حلف عربي من أجل مواجهة إيران وتحويل الساحات العربية إلى ساحات مواجهة وانطلاق للوقوف أمام الخطر الإيراني. الأمن الصهيوني يرى أن مثل هذه الزيارات مفيدة من الناحية الأمنية، مع وجود انتقاد من الممكن أن هذه الزيارات تؤدي إلى نوعا ما استفزاز إيران.
زيارة كوخافي إلى البحرين وإن كانت لها مغازي أمنية وتحمل رسائل بأن الدول المطبعة انحدرت إلى ما دون العلاقات السياسية والاقتصادية، إلا أنها تعتبر قفزة في الهواء في ظل التخبط الذي يعيشه كيان الاحتلال وعدم قدرته على مواجهة التحديات على الأرض الفلسطينية.
نحن نعتقد أن الإسرائيليين الآن يحاولون أن يكونوا أو يشكلوا نوع من التحالف مع هذه الدول حتى يكون لهم موطئ قدم وإمكانية للوصول لأماكن أقرب باتجاه إيران وباتجاه اليمن.
الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن وجوده في الإقليم طارئ ويحاول الحصول على شرعية من الدول التي تطبع معه، لكن الشرعية التي يرجوها الاحتلال الإسرائيلي لا تمنح على الإطلاق من أنظمة هي أصلا لم تحصل يوما من شعوبها على الشرعية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
قضى الطيران الحربي العراقي على 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين. وأفاد مصدر عسكري عراقي أن الحادثة وقع عندما وجه الطيران ضربة لوكر إرهابي في سامراء، كما شن الطيران غارتين آخرين على وكر آخر للإرهابيين في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، وتمكن من الإطاحة بأربعة إرهابيين أحدهم قيادي بما يسمى ولاية كركوك وهو مسؤول عن عمليات القنص. إلى ذلك تصادت قوة من الحشد الشعبي في المحافظة نفسها تعرض إرهابي في سلسلة جبال ماما ونجحت القضاء على أحد المهاجمين. أكدت سوريا أن دولا معروفة تواصل التغطية على جرائم التنظيمات الإرهابية وتأسيس ما يسمى بملف الكيميائي. وذكر نائب لمندوب سوريا بالأمم المتحدة قصي الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن باستخدام الإرهابيين عام 2013 قذيفة كيميائية منطقة خان العسل، مما تسبب باستشهاد وإصابة 135 شخصا. وقال لقد طلبت سوريا من الأمين العام السابق للأمم المتحدة تشكيل بعثة فنية للتحقيق في الحادث، لكن المؤسف أنه لم يقم أحد بزيارة موقع الحادث أو إجراء تحقيق بشأنها. وأشار الضحاك إلى تخلص بلاده من مخزونها من الأسلحة الكيميائية وتعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مطالبا الأمم المتحدة بإغلاق هذا الملف نهائيا. كتاب الحصاد والعناوين الرئيسية: طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق جيد أصبح في المتناول إذا تصرفت أمريكا بواقعية. موسكو تعلن تدمير منشآت عسكرية وتعطيل مطارين عسكريين وإسقاط مروحيات ومسيرات القوات الأوكرانية. ومجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة بطلب روسي للبحث في ملف الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا. في أمان الله.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل
باسم حيدر،
علي حيدر،
أمير فوزي،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله 25 من العمر، فكر عمه أبو طالب رضي الله عنه في تزويجه. وفي ذات يوم قال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله:
يا ابن أخ، إني أريد أن أزوجك ولكن لا مال لدي، لا مال لي أساعدك به، وإن خديجة قرابتي والكثير من أبناء قريش يعملون عندها، فهي امرأة غنية وصالحة، فهل ترغب في العمل معها؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم يا عم. وخرج أبو طالب ليخبر خديجة بنت خويلد بموافقة رسول الله صلى الله عليه وآله في العمل معها. فقبلت خديجة والتفتت إلى غلامها ميسرة وقالت له:
يا ميسرة.
نعم.
اخرج مع محمد في التجارة ولا تفارقه، فإنه حديث عهد في التجارة.
سمعا وطاعة.
وسافر رسول الله صلى الله عليه وآله مع ميسرة للتجارة بأموال خديجة، وعاد إلى مكة بالربح الوفير. فقال ميسرة لرسول الله صلى الله عليه وآله:
لو تقدمت يا مولاي إلى مكة وبشرت خديجة بما قد ربحناه لكان ذلك أنفع لك.
فتقدم محمد صلى الله عليه وآله على راحلته، فكانت خديجة بنت خويلد في ذلك اليوم جالسة في غرفة في دارها مع أبيها، فظهر لها رسول الله صلى الله عليه وآله راكبا، والغمامة فوق رأسه تظلل له من حرارة الشمس.
ماذا أرى؟ هو ورب الكعبة الرجل الذي رأيته من قبل في منامي، وأخبرني عمي ورقة أنه يتيم عبد الله بن عبد المطلب. أبي، أليس ذاك القادم محمدا؟
بلى، ومعه ميسرة، لقد عاد من تجارتهما.
أترى يا أبي تلك الغمامة التي تسير مع محمد؟
نعم يا ابنتي، إنها تظلل له من حرارة الشمس، إنه لأمر عجيب.
لا شك أن لهذا الراكب شأنا عظيما.
وأخذت خديجة تسأل غلامها ميسرة عن أمر محمد، وقالت له:
حدثني يا ميسرة عن محمد.
يا مولاتي، لقد جزنا عقبات بليلة كنا نجوزها بأيام كثيرة، وربحنا في هذه السفرة ما لم نربح من 40 سنة ببركة مولاي محمد.
كيف يكون ذلك يا ميسرة؟
إن محمدا ليس كبقية الرجال يا مولاتي.
كيف؟ أوضح لي.
لقد سرت مع محمد حتى وصلنا إلى شجرة في الطريق، فجلست نستظل بظلها، فجاءنا راهب يقال له نسطور، فاستقبل محمدا وقبل يديه ورجليه، وسمعته يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك أنت النبي الموعود.
وكيف عرف ذلك؟
قال إنه شاهد فيه علامات النبوة التي بشر بها موسى وعيسى.
وماذا رأيت أنت يا ميسرة من محمد؟
والله يا مولاتي، إني كنت آكل مع محمد حتى نشبع ويبقى الطعام كما هو.
وأعجبت خديجة بنت خويلد أيما إعجاب بشخصية محمد، فلم تر منه إلا الصدق والأمانة والخلق الرفيع والسمعة الطيبة والبركة في التجارة، فتمنت لو يكون زوجها.
يا بني، لقد تزوجت النساء ولا أرى سببا لعزوفك عن الزواج.
لست عازفة عن الزواج يا أبي، ولكن لم يقدم علي الزوج المناسب بعد.
ماذا تعنين بالزوج المناسب؟
والله لم أرى زوجا يناسبني عدا محمد.
ونعم الفتى محمد، لكنه فقير الحال، ولعل فقره يمنعه من الزواج منك.
ليس الفقر عيبا يا أبي، اذهب إلى أبي طالب، فإني أفتخر في الزواج من محمد.
وذهب خويلد وتحدث مع أبي طالب في رغبة ابنته في الزواج من محمد، وقبل محمد الزواج، وجاء أبو طالب خاطبا وقال:
الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم الخليل، ومن ذرية الصفي إسماعيل، وأصل معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل مسكننا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمدا ابن عبد الله لا يوازن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه، وإن كان في المال مقلا فإن المال ورق حائل وظل زائل، وله والله خطب عظيم ونبأ شائع، وله رغبة في خديجة ولها فيه رغبة، فزوجوه والصداق ما سألتموه من مالي عاجله وآجله.
يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
زوجنا محمدا ورضينا به.
هنيئا مريئا يا خديجة قد جرت لك الطير فيما كان منك بأسعدي، تزوجته خير البرية كلها، ومن ذا الذي في الناس مثل محمد. وبشر به المرآن عيسى بن مريم وموسى بن عمران، فيا قرب موعدي أقرت به الكتاب قدما بأنه رسول من البطحاء هاد ومهتدي.
أحسنت. مبروك مبروك مبروك. أحسنت. مبروك. أحسنت. أحسنت.
تعربت الكعبة المشرفة قبل البعثة النبوية إلى تصدع وهدم بسبب السيل الذي اجتاح مكة المكرمة، الأمر الذي أتاح للسراق نهب كنوزها، فهبت قريش لنجدة الكعبة وإعادة بنائها.
يا قوم، يا عليكم بأعالي الجبال، ها هي جدران الكعبة يوشك أن يهدمها السيل الجاري. احذروا يا قوم، احذروا أن يمد أحد يده على كنوز الكعبة. هيا اهربوا، هيا اهربوا إلى أعالي الجبال لئلا يجدفكم السيل. هيا 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 اهربوا.
وبعد أن هدأ السيل أجمع زعماء قريش وأخيارها على بناء الكعبة وإعادة الهيبة لها.
ها هي الكعبة قد هدمها السيل وأحالها إلى ركام، فماذا نحن فاعلون يا أبا طالب؟
وماذا نفعل يا عباس غير أن نجتمع على بنائها؟
إنه لفخر لنا أن نبني بيت الله، إنه لشرف عظيم لنا.
ومن أولى بنا في بناء الكعبة المشرفة ونحن أبناء عبد المطلب؟
لا لا يا أبا طالب، أنا وقومي أتكفل ببناء الكعبة.
يا أبا حذيفة، لا يختص بناء الكعبة بأحد، فالكعبة ليست ملكا لأحد وإنما هي للجميع، فلتتبرك الجميع في بنائها.
هذا هو صحيح.
نعم يا عتبة، الجميع يشترك في بناء الكعبة، فليطمئن قلبك.
إذن أنا وقومي نتكفل ببناء نصف الكعبة،
وأنا وقومي نتكفل بناء النصف الآخر.
وماذا بقي لبني هاشم ولبقية القبائل؟
إذن ما الحل يا أبا طالب؟
الحل أن توزع الجهات الأربع للكعبة على جميع القبائل، ونقترع فيما بيننا على الجهة. أموافقون؟
نعم موافقون.
واقترعوا، فوقع لعبد مناف وزهرة ما بين الركن الأسود إلى ركن الحجر وجه البيت، ووقع لبني أسد ابن عبد العزة وبني عبد الدار ما بين الحجر إلى ركن الحجر الآخر، ووقع لتيم ما بين ركن الحجر إلى الركن اليماني، ووقع لسهم وجمح وعدي وعامر بن لؤي ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود، فبنوا. فلما انتهوا إلى حيث موضع الركن من البيت، اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، واشتد الخلاف.
نحن أولى بوضع الحجر، نحن أحق بوضعه،
نحن بنو هاشم أحق القبائل بوضع الحجر الأسود.
نحن أحق بوضعه.
كيف يكون ذلك وأبي عبد المطلب زعيم قريش؟
دع عنك هذا الكلام يا عباس.
أرى أن السيوف ستكون خير حكم فيما بيننا.
أي والله،
يا مرحبا بالموت دون الحجر الأسود.
تمهلوا يا قوم،
تمهلوا
يا قوم، لا ينزغن بينكم الشيطان.
أي والله،
فيكون بيت الله سببا لفرقتكم وذهاب ريحكم. ما بناؤنا لبيت الله إلا مقدمة لبناء الحب والوئام والأخوة الصادقة فيما بيننا. ما هذه الدعوة الشيطانية التي أسمعها بحب الاقتتال وإراقة الدماء؟
وماذا نفعل يا أبا طالب وكل قبيلة تطمح في نيل شرف حمل الحجر الأسود ووضعه في مكانه؟
يا قوم اسمعوا ما أقترحه عليكم.
نعم تفضل يا أبا طالب.
تفضل. فكلنا آذان صغير.
أسمعنا اقتراحك يا أبا طالب.
اقتراحي هو أن نحكم أول رجل يدخل علينا من باب بني شيبة. فيما يقوله في أمر الحجر نأخذ به، فماذا أنتم قائلون؟
نعمل اقتراح.
لنتفق على ذلك جميعا.
أيوة الله.
واتفق الجميع على أن يحكموا أول رجل يدخل عليهم من باب بني شيبة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول من دخل من باب بني شيبة، وكان عمره آنذاك 35 سنة. فلما رأوه قالوا:
إنه الصادق الأمين.
هذا الأمين قد رضينا به حكما،
ونعم الحكم الأمين.
ولما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون حكما فيما بينهم، وضع رداءه وبسطه على الأرض، ثم وضع الحجر الأسود فيه، ثم التفت إلى القوم قائلا:
يقول ابن أخي محمد ليأتي من كل ربع من أرباع قريش رجل ويمسك بالرداء، وليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الرداء الموضوع عليه الحجر، ثم ترفعوه جميعا فيتناوله محمد ويضعه في مكانه.
أحسنت أحسنت.
فتقدموا يا رجال وارفعوا الرداء جميعا.
تقدموا يا رجال.
وتقدم عتبة بن ربيعة وأبو زمعة وأبو حذيفة وقيس بن عدي، وأخذ كل واحد منهم بطرف من أطراف الرداء، ورفعوا الرداء جميعا، فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله الحجر ووضعه في مكانه، وفض نزاع القوم بحكمته. فصلى الله عليك يا رسول الله يا رحمة للعالمين.
أخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، أما الآن فندعوكم للاستماع إلى تلاوة مباركة من الذكر العزيز كتاب الله الكريم، وذلك بصوت القارئ الأستاذ رحيم خاكي. يتلو على مسامعكم الطيبة المعطرة بعطر القرآن المجيد من بداية الآية 38 إلى نهاية الآية 48 من سورة الأحزاب المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا.
الله،
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
إن شاء الله. الله 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 الله.
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد
الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وكان الله بكل شيء عليما. يا
سبحانه وتعالى
وكان بالمؤمنين رحيما.
الله، اللهم ارحمنا.
تحيتهم يوم يلقونه سلام.
يا سلام، يا سلام.
وأعد لهم أجرا كريما. والذي
الله ما شاء الله أحسنت.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
الله سبحانه وتعالى
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر
يزيدك.
وكفى بالله وكيلا.
أحسنت.
صدق الله العلي العظيم.
تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء
دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء
ولا تشتع في حادثة الليالي فما لحراجك الدنيا بقاء ولا تشتع لحادثة الليالي فما لحراجك الدنيا بقاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ما
تلجو
السباحة من بخيل فباك النار للظمآن ماهو دع الأيام
تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء